رسول الله نور لا يضاهى يفوق الشمس في أجلى ضحاها فلا يخضو إذا ما الشمس ضاءت أو القمر المنير إذا تلاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، معرفة الحق هي غايتنا وهي سبيلنا، لها نسعى ومن أجلها نجتهد. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال المربي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر، فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ، وسعدنا بهذا اللقاء.
جزاكم الله خير. في البداية فضيلة الشيخ، نطلب من حضرتك سؤال هي نبذة تاريخية عن جماعة أنصار السنة المحمدية لتوضيح المفاهيم للناس ومعرفة من هي جماعة أنصار السنة المحمدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كثيرا ما يتساءل الناس عن هذا المسمى وهذه المسميات جماعة أنصار السنة المحمدية، وكثير منهم ممن لا يعرف شيئا عن النشأة وعن أصول النشأة ربما ينكر المسمى أو ينكر التسمية.
نعم،
والحقيقة أن المجتمع المسلم منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا مر بفترات من الازدهار ثم الانحطاط. وحينما أقول الانحطاط أعني الانحطاط فكريا، عقديا، سلوكيا، ماديا. معلوم أن الأمة تقهقرت، وأن هذا التقهقر المادي كان نتيجة لتفريط عظيم فيما يتعلق بالعقائد، أخلاق، سلوك، الاجتهاد، أمور كثيرة أدت إلى واقع أليم. كان من جراء هذا الواقع أن بدأ الناس يتعلقون بأمور وهمية، يتعلقون بالمقبورين، يتعلقون بالأمور الغيبية التي لا يملكون لها تفسيرا. فصار الواقع واقع المسلمين خاصة في مصر مع الأمية المنتشرة، أمية دينية وأمية ثقافية، صار الواقع بعيدا عن سماحة الإسلام وعن بساطة الإسلام وعن العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول. فكان لزاما على كل دارس للعلم الشرعي، على كل دارس متحرر فهم أو درس مرحلة النبوة وما بعدها، كان لزاما عليه أن يكون داعيا للتصحيح، يدعو الناس لتصحيح العقائد، لتصحيح الأفكار، يرد الناس إلى الكتاب وإلى السنة، إلى الأمر الأول، كما قال الإمام مالك: لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكان هناك رجالات في كل زمن في كل بلد، رجالات يتبنون فكرة الإصلاح ودعوة الناس للإصلاح. وكان من هؤلاء الرجالات في مصر الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس أنصار السنة المحمدية، وكان معه لكي نعرف هذه الفطرة كان معه أستاذه الشيخ محمد رشيد رضا، وهو يعتبر تلميذ محمد عبده صاحب المدرسة العقلية الحديثة في مصر، وكان معه قرينه وصديقه وصاحبه الشيخ أحمد شاكر محدث العصر ومحدث مصر، في جماعة من المصلحين، حتى إن كان من بعض شيوخ الأزهر ممن يحملون هذا المنهج الإصلاحي: الشيخ مخلوف، الشيخ شلتوت، الشيخ عبد المجيد سليم.
فضلت الشيخ، الكل ينسب الإصلاح نفسه، سواء كان الكل جماعة أو الكل أفراد أو الكل أشخاص. إذن ما الفرق بين جماعة أنصار السنة وغيرها من الجماعات في مسألة الإصلاح؟ يعني غير الجماعة، أي جماعات أخرى تنسب الإصلاح نفسها؟ إذا ما الفرق؟
أنت تعجلت السؤال، لأن السؤال هذا يعني يأتي بعد هذا التعريف. لأن التعريف مهم جدا.
نعم.
وينتقل منه بعد ذلك الفروق. كما قلت إن كان فيه مصلحين وكانوا مشاهير، الأسماء التي ذكرتها أنا
نعم.
من مشاهير الدعاء في مصر،
يعني الشيخ مخلوف، الشيخ أحمد شاكر، كلهم مصلحين.
نعم. لكن تميزت دعوة الشيخ حامد الفقي أنه حول صورة الإصلاح من العمل الفردي إلى العمل الجماعي.
نعم.
فأسس جماعة، وأظن أن الشيخ ما كان يضرب بخلده حينما أسس الجماعة أنها تنتشر بهذه الصورة. وإحنا عارفين أن الشيخ أسس جماعة أنصار السنة سنة 1926 ميلادي.
نعم.
والشيخ حسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 ميلادي، يعني بعدها بسنتين.
يعني وكأنك تقول أن أنصار السنة كان لها السبق في تأسيس
الجماعة الشرعية، كانت تسبق أنصار السنة. أنا لا أقصد السبق، أقصد أن هذا الوقت كان وقت تحول الإصلاح الفردي إلى الصورة الجماعية.
نعم.
في 10 سنوات تقريبا ظهرت هذه الجماعات أو الجمعيات. فالشاهد إن هذا الأمر تم بصورة غير مدروسة، تم بصورة فيها شيء من التوفيق، توفيق الله عز وجل.
نعم.
صورة قدرية. الشيخ حامد كان خطيب لوزارة الأوقاف، وكان يتبنى منهج الإصلاح من على منبر وزارة الأوقاف.
وأسمع أنه كان صوفيا سابقا.
هو كان يهاجم الصوفية بشدة، سواء أنا لا أدري هل كان صوفيا أم لا، لكنه كان منهجه مخالفة محاربة كل الانحرافات العقدية عند الصوفية وعند غير
الصوفية.
الصوفية طبعا تعرض لحرب شديدة من مخالفين، وكانت هذه الحرب في تحذير الناس من الاستماع له، وكان تحذير الناس من الاستماع له بيجذب له كثير من المتحررين فكريا، يقولوا ماذا يقول هذا الرجل، نريد أن نسمع إلى ما يقول. فإذا استمعوا إلى ما يقول وجدوا فكرا مختلفا جديدا مؤسسا على الكتاب والسنة فاقتنعوا بسرعة. ولهذا التف حول أنصار لم يلتف حول غيره ممن هم في مثل شأنه وربما أفضل حالا منه، وكانوا أشهر منه علميا، لكن الرجل فتح الله له القلوب فالتف حول جماعة كبيرة.
كان في الوقت ده حركة ولا جماعة؟
كان في هذا الوقت خطيب في وزارة الأوقاف.
لا عفوا، تأسيس الجماعة كانت تسمى حركة؟
لا لا لا، ما كان لسه في جماعة. ولما هي الجماعة ما تأسست إلا عمليا حينما تعرض للاضطهاد فعزل من عن المنبر
سياسيا،
عزل عن المنبر، يعني تم إيقافه كخطيب.
نعم. من قبل
الوزارة.
نعم.
تم رفعوا الشكاية إلى ملك مصر.
نعم.
وزعموا أنه ينال من مقام الملك ونحو هذا، فتم إيقافه.
وشيء
وش تم إيقافه. فلما تم إيقافه رب قيد الله له الالتقاء بالشيخ رشيد رضا من خلال مطبعة المنار.
نعم.
الشيخ رشيد كان عنده مطبعة المنار. الشيخ رشيد رضا كان يعني بدأ يتبنى المنهج السلفي بفكره، ويتحرر كثيرا من عقلانية مدرسة محمد عبده، ويلجأ لقال الله وقال الرسول احترام ما جاء عن السلف المعتقد.
نعم.
بعد ما درس المدرسة العقلية وتبحر فيها وجد ان التحرر بدون ضوابط مخالف للشريعة تمال لإحياء الفكرة السلفية. الشيخ حامد الفقي صاحبه في مطبعة المنار ومجلة المنار لظرف اقتصادي بحت، ثم بعد ذلك عرض على الشيخ، والشيخ بعد كده عمل مطبعة أنصار السنة المحمدية، بس بعد ما أسس أنصار السنة عرض على الشيخ لماذا لا تكون لنا جمعية مشهرة ومكان يجمع الأنصار. تخيل أن أنصار الشيخ حامد كانوا لا يجدون مكانا يجتمعون فيه إلا مقهى في مصر القديمة
على القهوة.
مقهى.
نعم.
مقهى يعني مكان فيه ساحة خارج المقهى واسعة يجلسون والشيخ يكلمهم.
يعني أفهم كده أن مقر أنصار السنة من أول مقر الأنصار السنة المحمدية كان مقهى؟
لا لم يكن مقرا، لكن ما كانوا يجدون أصلا مكانا، ولا كان هناك أنصار السنة المحمدية بعد.
نعم.
لكن محبون يريدون هذا الرجل ويستمعون إليه، والرجل منبره توقف، المكان الذي كانوا يسمعونه من خلال المنبر.
نعم.
المسجد. فكانوا كثير منهم التف حوله، يعني ارتبط به، فنبعت فكرة لماذا لا نؤسس جمعية ومقر. وبالفعل تم تأسيس جمعية أنصار السنة المحمدية في فرعها الأول.
نعم. اللي هو موجود حاليا في شارع قول عبدين.
لا، هذا مكان انتقلت إليه بعد ذلك، المكان القديم كان مكان صغير جدا، يعني اختاروا دار انا لم ارها، لكن يقال انها كانت دار صغيرة، مسجد صغير جدا.
تمام.
جعلوا هذا مقر الجمعية، وبدأ الشيخ من خلال هذه الدار يلقي الدروس، فعاد الى دروسه من خلال الجماعة ومن خلال هذه الدار. لك ان تتخيل ان الان جماعة انصار السنة المحمدية تقارب فروعها 100 فرع، يعني من مسجد صغير او مكان صغير الى 200 فرع، من الاسكندريه الى اسوان في ربع مصر، انتقلت الى السودان، انتقلت الى اريتريا، انتقلت الى سوريا، انتقلت الى العراق، انتقلت الى الهند. هذه الافكار
هذه سنحتاجها فيما بعد،
نتكلم فيها فيما بعد.
سالت انصار
لكن الرجل كان مسموعا، وكان المشوشون عليه يجذبون الناس أو يكذبون من يكتذبون من يبحث عن التجديد. الرجل كان مجدد في خطابه ويحذر الناس مما استقر عليه أمرهم من البدع، ويقول لهم هذه بدع وهذه خرافات، ويناقش قضية الولاية وقضية الكرامة وقضية الصحة وقضية الكهانة وقضايا الكثيرة التي فيها يعني ظلمية في أفكار الناس، وقد يكون لها أصلا أصول شرعية كان ينقش بجرأة شديدة. ومن هنا اجتذب جماعة كبيرة ممن يعرفون في هذا التوقيت بالمثقفين، اللي هم المتحررين من أي قيود، وظهرت الجماعة في هذا التوقيت والتف حول جماعة من العلماء الأصغر. يعني حينما تعلم أن بعض الشيوخ الأصغر كانوا أصدقاء للشيخ حامد، وربما بعضهم كان بمثابة التلميذ له، الشيخ حامد ما كان له منصب في الأصغر معروف، فكان هذا له تأثير بين وتأثير واضح. والشيخ حامد تعرض لشكاوى كثيرة بعد ذلك، ولكن كان أمره قد عرف وقد اشتهر، وكان هو قد اختط منهجا إصلاحيا، وده اللي هنقول الفرق بين المناهج، كان منهجه إفاقة الناس من غفوتهم.
يعني منهج شيء واحد
يعني الناس عندهم عقائد منحرفة، لابد أن نصحح هذه العقائد. لا يصلح أن نستثير همم هؤلاء الناس أصحاب العقائد المنحرفة لنصرة الدين، وهم أساسا يهدمون الدين، يهدمون الدين في عقائدهم.
يعني في سؤال بيطرح نفسه فضيلة الشيخ، يعني هل كان الأزهر غافل عن منهج الإصلاحي حتى يأتي الشيخ محمد حامد الفيه هو الذي يقوم بالمنهج الإصلاحي؟
لا، هو الأزهر، هو الشيخ حامد الفيه من أين جاء؟
ما هو من الأزهر،
جاء من الأزهر. والمشايخ الذين ذكرتهم
كان كلهم أزهر،
جاءوا من الأزهر.
نعم.
والأزهر كان يعطي العلم، لكن كان مع وجود العلم في الأزهر في يعني عقائد، في تقاليد، في أعراف مستقرة عند الناس حتى عند كثير من علماء الأزهر. يعني حينما نجد عالما يستأذن ميتا في قبره في 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 عمل سيصنعه، وعالم من علماء الأزهر، هذا ليس مرجعه للعلم الذي تعلمه في الأزهر، إنما مرجعه للمولود الذي ولدته ولم يستطع أن يتخلص منه.
نعم.
فكان دعوة الشيخ حامد دعوة تقول هؤلاء أفيقوا، استيقظوا، خاصة يا من تنتسبون إلى العلم، هذا هو العلم الذي تدرسون، وهذه هي العقائد والعادات البعيدة عن هذا العلم. فكانت دعوته دعوة يعني فيها شيء من الصدمة، البعض استجاب،
البعض لم يحترم
واقتنع، والبعض أخذ جانب العداوة الشديدة والشكاية والنكاية. وكان هذا يعني له صورة بينة أو واضحة أو له تأثير واضح في تميز فكرة أنصار السنة المحمدية، لأن أنصار السنة المحمدية تبنت فكرة الإصلاح بوضوح. يعني غيرها، أنت بتقول لي غيرها، الكل يقول الإصلاح، لأنه قد يكون تكون فكرة الإصلاح عند الغير غير واضحة المعالم. فكرة الإصلاح عند أنصار السنة كانت رد الناس إلى الأمر الأول في العقيدة، اعتماد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولهذا نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة هذا موجود، تستطيع أن تنقب عنه وتستخرجه. تستطيع أن تقول الصحابة لهم قولي في هذه المسألة، قولهم كذا، منهجهم فيها كذا، إذا هذا ملزم.
جميل.
هذا ملزم، هذا واضح.
جميل.
فكان هذه من الأشياء التي اختلف فيها معاي. طبعا لم يحتكر الشيخ حامد هذه الحركة الإصلاحية، قلت سبقات الجمعية الشرعية.
نعم.
حركة إصلاحية مشابهة، الشيخ السبكي أسس الجمعية الشرعية قبل أنصار السنة.
أيوه.
وأيضا كانت حركة إصلاحية ترد الناس إلى الأمر الأول، لكن قد يفترق يعني يفترق تفترق الجمعيتان أو الجماعتان في توجه كل واحد من القائم عليهما. يعني يعني هو يهتم الأمر الذي يهتم به، الأمر الذي يقدمه، الأمر الذي يعتقد هو قد يكون في أمر خلاف.
كأنك يعني تريد أن تقول المقولة المشهورة بين الجماعتين، وهي الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية وجهان لعملة واحدة.
هي الاسم، الاسم والنشأة يشهدان لهذا المعنى، لكن السلوك والتطبيق يوجد شيء من الفروق. أما الاسم والنشأة فالجمعية الشرعية سماها مؤسسة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
جميل. وجماعة أنصار السنة المحمدية.
الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. وبعدين دي جماعة أنصار السنة المحمدية. ما تيجي تطبق الاسمين تجد أنهم متطابقين. يبقى إذن في اتفاق على احترام السنة المحمدية. في اتفاق على العمل بشريعة الله عز وجل. تعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. اسمين بينهم تطابق. لكن عند التطبيق كان في صور في مناهج مختلفة. يعني هم عاشوا موروث الأمة.
يعني أنا
يعني مثلا لما نيجي نتكلم في معرفة الله عز وجل، معروف إن في موروث عند الأمة منهج الأشاعرة والمتردية. هذا الموروث اللي بيدرس في الأزهر وبيدرس في الجامعات في العالم. هذا الموروث الشيخ حامد أعلن أنه فيه مخالفة لمنهج السلف، فحتى أعلن أن الأزهر عنده مخالفة لمنهج السلف، ودعا الأزهريين إلى تغيير هذه المناهج والرجوع لهذا الواضح، لأنه كان بعد ذلك يخرج هذه الكتب السلفية التي كانت في بطون المكتبات لا يعلم بها أحد، فكان يخرجها في مطبعة أنصار السنة المحمدية، ولهذا ظهرت الكتب السلفية. وكان هذا من أهم جهود الشيخ حامد أنه اهتم بإظهار هذه الكتب وطباعتها، والمهم كانت تخرج من السوق.
هل مازال الفكر، هل مازال هذا الفكر يدرس في الأزهر؟
الفكر هذا مازال موجود في الأزهر، لكن أشهد أن الشيخ سيد طنطاوي لما طور المناهج كان الفكر السلفي لا يشار إليه أصلا في كتب العقيدة.
نعم.
أو يقال عنه أنه المنهج المجسمة، ويعني يوصف بوصف قبيح. لما حدث التطوير وكتب الشيخ سيد طنطاوي كتب الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي في العقيدة، أشار لمنهج السلف،
أشار
لمنهج السلف، وأشار لمنهج الخلف الذي يتبناه الأزهر، وكانت هذه الإشارة فيها إنصاف لهذا المذهب، لأنه يكفي أن نقول. وحتى الجوهرة التي تدرس في الأزهر تقول إن هناك منهج للسلف وهناك منهج للخلف في هذه القضية، قضية صفات الله عز وجل.
يعني
ولهذا يقولون وتشتهر على ألسنتهم منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. هذه مقولة يرددها هؤلاء أصحاب المنهج الخلفي. يقولون منهج السلف أسلم، والحقيقة نحن نرد عليهم ونقول لهم أصبتم في الأولى وأخطأتم في الثانية.
أو إذا كان المنهج أسلم
فلماذا
نصف الأسلم؟
أسلم وأعلم وأحكم. ومنهج الخلف فيه مخالفة لمنهج السلف، وهذه مخالفة انحرافية وبننكرها على من يقولون به. طبعا الشيخ حامد كان مجدد في إحياء هذه الفكرة
كان
في هذا التوقيت. أنا أذكر أن هذه الفكرة، أنا لم أرى الشيخ حامد، لكن أنا أذكر أن هذه الفكرة كانت فكرة منكرة في الزمن الذي هو تفوه بها. كانت منكرة، كان من يقول هذا الكلام عند الناس كافر مبتدع ضال، الناس لا يفقهون إلا هذا ويظنون أن هذا هو
ونشأوا عليه
وعلماؤهم يقولون هذا. فكان مجدد الرجل، كان مجددا تميز عن غيره. كما قلت من المشايخ أن كان صوته أعلى، وسبب علو صوته مش لا أقصد صوته هو
كصوت، أنا فهم أعلم
الاجتماع الناس حوله، يعني تأسيس جماعة. وتخيل بقى أن هذه الجماعة يعني دخل فيها كثيرون من الأزهريين ومن غير الأزهريين ومن المثقفين ومن الرجال ومن النساء،
وحصل فعلا أن هناك حصل اندماج ما بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية بسبب الوشاية.
هو قبل أن يعني أن ندخل في قضية الاندماج، الجمعية الشرعية جاءت في قضية الصفات هذه، وأعلن مؤسسها الأول احترامه للمنهج الذي درس الأزهر وعدم مناقشته. كان يقتنع به تماما اللي هو مناهج التأويل،
عدم مناقشته بما يخالف أثر السنة.
لا، كان يعتقد
يتفق مع منهج الأزهر،
كان يعتقد أن قضية التأويل هذه هي القضية الصحيحة،
يخالف أنصار السنة.
أو يخالف أنصار السنة، فكان ده وجه خلاف ظاهري وواضح بين الجماعتين في بداية النشأة. لكن هذا يدعو للسنة وهذا يدعو للسنة، وكلاهما يرى أن السنة ما يدعو إليه. فكان هذا الخلاف ظاهر، لكنه ما كان خلافا يمنع التعاون، لأنهم كانوا يتعاونون في كثير من الأمور الأخرى وكانوا يتناقشون في هذه.
هذا خلاف في العقيدة،
هو خلاف عقدي في خطأ صواب. يعني إذا أخطأ الإنسان مجتهدا نرجو له الأجر، لكن نخطئه نقول له أنه مخطئ، ما نقولش هو مصيب. إذا تعمد أن يحمل منهج وهو لا يدري وهو مقلدا وهو مقلد أو وهو يتعصب له بعصبية، فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر. الشاهد السؤال الذي تسأل عنه أن أنصار السنة لما أدمجت في الجمعية الشرعية كان ده قرار سياسي،
لكن كان أنصار السنة
ما كانش قرار عقدي ولا حاجة. أنصار السنة كان لها علاقات متميزة بالدولة السعودية،
ده سؤال فيما بعد
خاصة دعوة الشيخ محمد بن العرباب. الشيخ حامد الفقي كان له زيارات، يعني زار الملك عبد العزيز ومفتي المملكة العربية السعودية زار مصر وزار أنصار السنة، فكان في علاقات متميزة للاشتراك في المنهج، الاشتراك
ما بين محمد بن عبد الوهاب
ما بين الدعوة. هو طبعا ما دارش محمد بن عبد الوهاب، لكن الدعوة الوهابية بعد تأسيس الدولة مع جماعة أنصار السنة، فكان في اشتراك في المنهج، توافق في المنهج دعا لشيء من القرب، لكن ما كانش في يوم من الايام في تبعيه.
نعم، لكن تحت الدمج ما بين انصار السنه المحمديه
وبين
وبين الجمعيه الشرعيه، كان تحت اي سقف من الجماعتين؟
ما هو القرار السياسي، انت لا تعرف خلفيه القرار، ان حصل قطيعه بين الحكومه المصريه والحكومه السعوديه في زمن عبد الناصر في الستينات وزمن الملك فيصل.
جميل.
وكان هذا الخلاف خلاف اصله سياسي، خلاف زعامه.
نعم.
واختلاف وجهات نظر سياسيه. فلما حدث هذا الخلاف دفعت أنصار السنة ثمن هذا الخلاف، فصدر قرار بحل أنصار السنة لأنهم اعتبروها كأنها ولاؤها
للسعودية.
فصدر قرار بحل أنصار السنة
أيوة ودمجها أيوة،
فأصبح أنصار السنة غير موجودة
لكن أيوة،
وضمت مساجدها
تحت رئاسة الجمعية الشرعية،
ضمت مساجدها وأفرادها وأموالها للجمعية الشرعية، أصبح مفيش أنصار سنة، مش دمج يعني الاثنين مع بعض عن التعاون. لا، ده هو إلغاء اسم أنصار السنة وإلغاء جماعة أنصار السنة. طب في لما بتصفي جمعية بيقول أموالها تروح فين؟
أيوة.
فالقانون قال أو القرار بيقول قال أموالها تقول إلى
الجمعية الشرعية.
وكان هذا بفضل الله فتح، لأن دعاة أنصار السنة ما تركوا الساحة. دخلوا في الجمعية الشرعية ودعوا من خلال منابر الجمعية الشرعية واستعانت بهم الجمعية الشرعية. وأثروا هذه المسألة الخلافية، فكان بفضل الله لها تأثير كبير على الجمعية الشرعية، الكثيرين منهم الآن يعلنون منهج السلف وينكرون منهج الخلف، الكثيرون منهم. وكان من أصغر هذا، من أشهر وأظهر هؤلاء إمامهم السابق الدكتور فؤاد مخيمر. وأنا جلست جلسات مع الدكتور المهدي، وبعض الناس بتتهم اتهامات باطلة، والرجل قال أنا سلفي المعتقد، أنا سلفي المنهج، لكن ربما قد لا تفهم مسألة عنه أو يشوش الناس عليها ويتهمون الرجل اتهامات. لكن الرجل حينما يعلم التزام منهج السلف وأنه يقدم على غيره من المناهج، هذا في حد ذاته يعني قبول لما تدعو إليه الجمعيتان. ثم بعد ذلك عند التطبيق وعند التنفيذ أو عند ما ننزل هذا إلى أمر تطبيق، قد يقع بعض الخلاف وقد يرد بعضنا بعضا إلى الحق.
أفهم كده أن في مازال في مشاكسات داخلية ما بين الجماعتين؟
أكيد في بعض الدعاء، مش بين الجماعتين بس، في بعض الدعاء يطعنوا على كل من ينتسب للعمل الدعوي السلفي، وده موجود. بعض الدعاء يعني يعتقد أنه هو السلفي الوحيد في العالم وأن ما سواه مبتدع ومخالف، فيطعن فيه ما سواه، وده موجود. بيطعن في الجمعية الشرعية كثيرا، بيطعن في أنصار السنة أيضا وفي بعض رموز أنصار السنة. يعني إذا عرفت أن بعض هؤلاء يطعن في الشيخ صفوت نور الدين
رحمة الله عليه،
الشيخ صفوت الشافعي رحمة الله عليهما، طعن شديد، ويقول أنه ليس على منهج أنصار السنة، ليس على منهج السلف. أمال مين على منهج أنصار السنة؟ مين على منهج السلف؟ كان لهذين الرجلين يعني
وصل أمر للطعن في العلماء
في تطوير الجماعة والقيام عليها وخدمة الجماعة والانتساب إليها. يعني إحنا بننتسب بنشرب بهذه النسبة مش عشان أنصار السنة كجمعية لكن عشان أهل السنة كمنهج منهج أهل السنة والجماعة. ونقول هذا المنهج أوسع من هذه المسميات. هذا المنهج يتسع يشمل كل سلفي كل داعي لأن نعض بالنواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الافتراق والاختلاف.
نعم فضيل الشيخ، جماعة أنصار السنة من يوم موعينا على الدنيا ومقولة الناس عن جماعة أنصار السنة إنها ملهاش شغل إلا محاربة الصوفية وأهل الصوفية، محاربة أصحاب الأطرحة ومحاربة البدع، هي دي شغلها في أشد القضايا الإسلامية وأشد القضايا اللي وقعت فيها الأمة. وأنصار السنة لم تتكلم إلا عن الطهارة والحيض والنفاس والبدعة الصوفية، لا تؤخذني في هذا السؤال، لكن هذا كلام الناس، إن أنصار السنة ما زالت تتكلم عن الطهارة والحيض والنفاس ولم تخرج عن هذا الإطار. يعني المرأة تذبح والأخرى تحتصب وغيره يعلق والآخر يحرق مسجد، ومسألة ناس مولعة في الشارع والناس زعلانة وتعبانة، والشيخ يخرج أو يصعد على المنبر لا يتكلم إلا في الحيض والنفاس. فهل تعتقد بهذا الفكر أو بهذا الفهم أو بهذه الأفكار المنهجية خرج أو دخل في إطار الدين، أم هو بعيد كل البعد عن قضايا الأمة؟
يا أمة تدعو صباحا في عنوة فمتى يعود الصبح لها الشرعان؟ يا أمتي أنا الأوان لصحوة فاستبشري بالفجر في بركان.
هي أولا هذه دعاية مغرضة، هذه دعاية
هذا سؤال الناس وليس سؤالي أنا،
دعاية يروج لها بعض من بينهم وبين أنصار السنة شيء، بدليل أن أنصار السنة من مبادئها من لحظة قيامها السعي إلى إقامة المجتمع المسلم، والجماعة التي من أهدافها السعي إلى إقامة المجتمع المسلم ما بتتكلمش في الحيض والنفاس فقط أو في العقيدة فقط، لكن الجماعة تعلم أن المجتمع المسلم لا يقوم بغير عقيدة فتركز على العقيدة. يعني إذا أقمت مجتمعا مسلما بهذا الواقع سينهار.
يعني العقيدة يا شيخنا لا تأتي إلى محاربة جماعة أخرى مثل الصوفية؟
مش محاربة، هي الصوفية ليس جماعة، الصوفية تجمعات كثيرة، جماعات كثيرة وتجمعات كثيرة، لكن حينما إحنا نحارب منكرات يعني دعاء غير الله، دعاء غير الله، الميت المقبور حينما أدعوه وأرجوه وأبكي عند قبره وأسجد على عتبته، هل هذا مما يسخر عنه؟ هل هذا مما يجوز للعالم يحذر الناس وأن يسكت عنه ويغض الطرف عنه لأجل شيء آخر؟
لا لكن هذا ممكن تبقى فرع،
هذا ليس فرع، هذا أصل،
هذا أصل،
لأن هذا الرجل قد يصل في الحد إلى الكفر، وإذا وصل في الحد إلى الكفر ماذا يبقى؟
إلى الكفر
ماذا يبقى منه؟
لا 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 لحظة من فضلك، وسنعود إلى سؤال.
نعم.
هذا السؤال يعني حمل شائكة عند طلبة العلم.
نعم.
وهو هل جماعة أنصار السنة المحمدية تكفر من يطوف بالقبور؟
قضية التكفير قضية تحكمها الضوابط الشرعية ليست بأهواء البشر، يعني ليست قضية التكفير أن من خالفني فهو كافر أو من خالفته فأنا عنده كافر، هذه أهواء، إنما قضية الحكم بالتكفير قضية تحكمها الضوابط الشرعية. معلوم أن الكفر قد يكون بالقول، قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالفعل ككفر.
نعم.
فمن سجد للصنم ففعله كفر، من سجد على أعتاب القبور ففعله كفر، من دعا غير الله أو دعا الموتى فيما لا يقدر عليه إلا الله ففعله كفر. هذه أفعال كفرية إطلاق الكفر عليها إطلاق عام، ودي لها شواهد في النصوص الشرعية، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أمطرت السماء وهو في طريقه إلى حنين يقول قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكون. فهنا إطلاق عام للكفر لا يعني إطلاق خاص على من قال الكلمة، لأن الذين قالوا الكلمة كانوا موجودين في الجيش، الرسول لم يطلق عليهم الحكم الخاص لكن أطلق الحكم العام. هذه واحدة. طب كيف نطلق الحكم الخاص على فرض بأن فلان هذا كفر؟ وهي أولى من كلمة كفر، نقول ارتد، لأن المسلم إذا كفر ارتد عن الإسلام. هذا الإطلاق له ضوابط شرعية، من أهمها أنه يستتاب، يعني من يعلن الكفر أو يقول الكفر أو يفعل الكفر لابد عند أهل العلم أن يتعرض لشيء اسمه الاستتابة، والاستتابة معناها أن مجموعة من أهل العلم يناقشونه في هذه الفكرة ويردونه إلى الحق، فإن أصر وأبى مع وصول الحجة إليه أعلنوا أنه كفر، أعلنوا أنه ارتد. نحن لسنا هذه الهيئة الشرعية حتى نكفر الناس، ونحن لا نحكم على أحد الناس بالكفر، بدليلنا ندعوهم إلى الهدى، نحن ندعوهم إلى الهداية، نقول هذه ضلالة، هذه ضلالة كفرية، هذا كفر، وندعو إلى تصحيح هذا دون أن نقول له أنت كافر واغتسل وارجع إلى الإسلام. ما حكمنا عليه بكفر خاص، لكن حذرناه من كفر عام، وفرق بين الأمرين. وغير مقبول أنني أرى المنكرات التي تصل إلى حد الكفر وأسكت عنها، يعني حينما أسمع أن أحد كبار المتصوفة يقول في قصيدة تائية مشهورة يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، من غير المعقول أنني أسمع هذا البيت وأغض الطرف عنه
ولا يسمعه مسلم ويرضى
وأقول عنه هذا جائز، لابد أن أقول هذا كفر. ومن لم يقل هذا كفر طب ماذا يقول؟ الذي يقول الكلب إلى هنا والخنزير إلى هنا والراهب في الكنيسة إلى هنا، هو يريد أن يشير إلى وحدة الوجود، وهي عقيدة كفرية أيضا، لكنه أشار لها بهذا المعنى. هذا أهل العلم ردوا عليه وأعلنوا أن هذا كفر. لكن قضية الانتقال من الكفر العام إلى الكفر الخاص لابد فيها من الاستتابة، بدليل أن الحلاج وهو إمام من أئمة الصوفية الذين قالوا بالكفر وفعلوا الكفر لم يحكم بكفر إلا بعد أن استتيب، فعقدت له جلسة محاكمة علمية وأقام عليه العلماء الحجة، ثم بعد ذلك أمر بقتله. إذا فرق بين داعية الضلالة أن يقال عنه هذه ضلالة، هذه دعوة ضلالة، هذا داعية ضلالة، هذه الأفكار كفرية أو هذه المعتقدات كفرية أو هذه الأقوال كفرية أو هذه الأعمال كفرية، وبين أن نقول أنت كافر، بينهما فارق. والذي يقال عنه كفر التعيين وكفر العموم، كفر العموم كما رأيت جاء به النصوص، الرسول قال أصبح يقول ما أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لكن ما فتش الرسول قال هذا الذي قال هو كافر وهذا الذي لم يقل مؤمن لم يفعل هذا، وإنما قالها تحذيرا لكي يحذر الجميع هذه المقالة الكفرية. حينما أقول الطواف بالقبور بدعة كفرية، حينما أقول السجود على أعتاب القبور بدعة كفرية، أنا لم أصدر أحكاما على من فعل، وإنما أنا حذرت الذين يفعلون ليرجعوا إلى الحق، فإن لم يرجعوا إلى الحق فهناك من يحاسبهم ويناقشهم ويقيم عليهم الحجة ويحكم بكفرهم، أنا مجرد داعي.
واضحة لك هل يعذر بجهله؟
قضية العذر بالجهل قضية برضو يعني من الخطأ أن تناقشها كذا، لأن من يقول هذا معذور أو غير معذور، من ناقشه؟ من استتاب؟
لا، لأنه لا يأمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم.
الذي يستتيب ويقول هذا مجنون، يقول هذا مجنون مثلا، يعني حينما تؤتى بامرأة زنت وفي زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان وتتكلم عن الزنا كأنه مباح، كأنه أمر مباح، فيهم عثمان بن عفان بقتلها، فيقول له علي بن أبي طالب ما هي أمير المؤمنين انتظر انتظر، ثم يتكلم معها ثم يتضح أنها امرأة لا عقل لها مجنونة. فلما ثبت الجنون مانع من الحكم الكفر، فلما ثبت الجنون لم ينفذ فيها حكم الكفر. هنا الاستتابة التي تخرج هذا، الاستتابة هي التي تقول هذا جاهل نعذره بجهله، بس نعذره بجهله حتى يتعلم، حتى تبين لنا.
وإذا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا
يتعلم،
لكن متبع
يتبع الناس، أهل العلم يعلمون، لأن هذا المتبع عنده شبهة. الشبهة إيه؟ تقول له هؤلاء أهل العلم وأهل العلم يقولون لي كذا وكذا، هذا هو الدين فيتبعهم، هذه شبهة، يبقى لابد أن تزاح وتزال عنه هذه الشبهة. قضية الاستتابة في الكفر قضية شرعية نقشها الفقهاء في باب حد الردة.
نعم نعم.
والدعاء لابد أن يفرق الناس بين الإطلاق العام والإطلاق الخاص، لأن الدعاء ما همش لجنة قضائية تستتيب الناس، لكن الداعي يكفي أن يقول هذا من الكفر. والرسول أطلق الكفر في إطلاقات كثيرة يحذر الناس من الأعمال الكفرية. فإذا أطلقنا نحن على شيء أنه كفر ليس معناه أنني كفرت من فعله، لأن تكفير من فعله له إجراءات. أول هذه الإجراءات وأهم هذه الإجراءات الاستتابة. شفنا طالب الأزهري اللي كان عامل موقع الكفر
عبد الكريم
وسب الرسول وسب القرآن، لما وقف في المحكمة قال له توب يا بني توب إلى الله. وطبعا كان فيه محامين ودافعين عنه
وادعاء إنسان وغلط إنسان
توب إلى الله عز وجل. لو أعلن عبد الكريم في القفص أنه تاب إلى الله ناديك الرسول عنه ويقال له أنت مسلم، لكنه رفض التوبة. فإذا ما رفض الإنسان التوبة مع بلوغ الحجة يبقى هنا يحكم عليه، والذي يحكم عليه يبقى جهة قضائية مش داعية. الداعي لا يحكم بالكفر على الناس تخصيص الحجة لا كافر، لكن يقول هذا كفر، هذا العمل كفر. وكثير من الناس يخلطون بين الأمرين فيخطئون. فحينما أقول هذا الذي يقول هذا يقول كفرا وهو يكفر بهذا إن اعتقده، يعني لأنه قد كما قلنا قد يكون هناك موانع من تطبيق الحكم على شخص ما. هذه الموانع هي التي يقال عنها عذر أعذار. لكن لما تقول لي هل في عذر أو ما فيش عذر، طبعا في عذر، بس متى يقال أن هذا عذر ومتى يؤخذ به كعذر ومتى لا يعتبر كعذر؟ هذه هي الضوابط التي يجتهد فيها أو يقوم بها من يستتيب من أهل العلم.
نرجع لسؤالنا الأول، وهذا كان سؤال فرعي من سؤال أساسي، وهو أن أنصار السنة من هالشغلانة خالص غير محاربة الصوفية، محاربة أهل البدع، محاربة أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، لكن لا علاقة لها بأرض الواقع.
أنا قلت لك في بداية حديثي إن هذا الذي تفعله أنصار السنة من الواقع، إن أنصار السنة شايفة عشرات الألوف من الأضرحة مرفوعة، الناس يطوفون بها يقيمون لها الموالد، بعض الناس يسجد، بعض الناس يرسل رسائل ومكتوبات إلى بعض الأضرحة طالبوا فيه بحل مشاكله، فهذا واقع. فأنصار السنة تتعامل مع هذا على أنه واقع، مش على أنها فكرة خيالية مش موجودة.
لا هو واقع، لا شك أنه واقع،
هذا واقع موجود، وهو إيه يعني أولى بالتغيير أو أولى بالبداية بالتغيير من غيره. لكن الذي يقول هذا بتاع أنصار السنة ما قرأ لأنصار السنة. يعني أنا مرة أحد الإخوة قال لي أنتم لا تتكلمون في قضية تحكيم الشريعة، أنتم لا تتكلمون في قضية تحكيم الشريعة. قلت له قرأت ما أكتبه أنا؟ قال لا. فقلت له إذا كنت لم تقرأ ما أكتبه أنا كواحد
فكيف
تتهم الجميع؟ قلت له لو تتبعت ما أكتبه أنا في سنة، أنا أكتب مقال شهري، لو تتبعت ما أكتبه في سنة ثم قرأت بهذه النتيجة أنا أحترمك، لكن إذا ما قرأت كيف تخرج بنتيجة كهذه خطيرة؟ أنا لك أن تعلم مثلا أنني كشخص، أنا كجمال المراجبي في أنصار السنة، في جمعية أنصار السنة، كتبت موضوع العدل في مجلة التوحيد على مدى 30 شهر عن نظام الحكم في الإسلام.
أيوة، لأن أنا شخصيا أعلم أن رسالة الدكتوراه بتاعتك كانت في الخلافة، وكانت
رسالة أنا ناقش المجلة، وهنا رسالتك في الخلافة دي رسالة علمية.
رسالة علمية نعم.
أنا بكلم عن المجلة. المجلة تعرض هذا على مدى 30 شهر. معنى إيه؟ معنى أنها تعرض منهج لأنصار السنة. مش كده؟ لما نقول كيف يختار الحاكم المسلم؟ لما نناقش الفكر الديمقراطي والفكر الدكتاتوري ونناقش الدولة في الإسلام، لما نتكلم عن مسائلة الحاكم المسلم، لما نتكلم عن الخروج على الحاكم المسلم وضوابطه، لما نتكلم عن طاعته عن مناصحته عن المعارضة في النظام الإسلامي، أليست هذه مسائل
يا دكتور جمال أن الناس أصلا مفهومها عن أنصار السنة أنها تخشى السياسة، تخشى التكلم في السياسة أصلا.
إذا كان هذا المفهوم ليس له ما يؤيده، لأنهم أولا لا يفهمون موقف أنصار السنة. يعني أنصار السنة تناقش المسائل مناقشة عملية.
طيب إزاي عملية؟ نطرح لك القضية فلسطين، ما دور أنصار السنة في القضية الفلسطينية؟
سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. وتوحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء بغرم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم
سيأتي الضياء
سيأتي الضياء
سيأتي الضياء
سيأتي الضياء
سيأتي الضياء بغضب الغيوم.
هنا السؤال إن أنصار السنة تناقش القضايا مناقشة عملية. يعني إيه عملية؟ يعني إحنا ممكن نجيش الجيوش ونعمل مظاهرة مليونية نندد فيها بزيارة شارون للأقصى.
عملت المظاهرة
بالك؟ ممكن نعمل هذا وغيرنا بيعمله. نحن نرى أن هذا لا يؤدي لشيء. فلا نفعله ونعلن أن هذا ليس هو منهجنا. فيقال لنا أنتم لا تشاركون. يعني هو يريد أن أشاركه أو أن أشارك من وجهة نظره، يريد أن أكون تبعا له. أنا لي وجهة نظر مختلفة. أنا وجهة نظري تبدأ بالعمل، ما ينبني عليه العمل. أنا في قضية الأقصى، قضية الانتفاضة الأولى، جندنا فروع أنصار السنة لدعم الانتفاضة ماديا. وأنا أذكر أن في فرع في مسجد من مساجد أنصار السنة كنت أنا أخطب الجمعة وخطبت عن الجهاد في سبيل الله وعن قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وردت هذه الآيات إلا تنصروه فقد نصره الله، وقلت أن هذه ليست لم تنزل في الهجرة وإنما نزل في تبوك، وردت هذا بوقع المسلمين في فلسطين. ثم دعوت لأنني مهم جدا أنني لا أهيج الناس وأتركهم إلى لا شيء. ثم دعوت الناس إلى المتاح، والمتاح الذين يقدرون عليه في مسجد في مصر أن يخرجوا من ضيوبهم مساعدة لإخوانهم. فدعوت الناس إلى هذا التبرع. أنا أذكر إن شخص جالي يبكي وقال لي ممكن تنتظرني نصف ساعة. إحنا كنا بنجمع الأموال على مفرش كبير والنساء يلقين بالحلي من صندرة النساء، والأموال كانت أمامنا كوم من الأموال. يعني جمعنا في هذا اليوم مبلغ طائل. فإذا بأخي يقول لي ممكن تنتظرني نصف ساعة، بقول له في إيه؟ قال لي بس تنتظرني نصف ساعة أنا هجيلك. ذهب هذا الأخ وجاء بعشرة آلاف جنيه
ما شاء الله
من بيته وهو يبكي يقول أنا أريد أن أدعم الجهاد، أدعم الانتفاضة. هذا تصور عملي. حينما يكون هناك تصور عملي نحن ندعو إليه. إنما حينما تكون التصورات مجرد شعارات، شعارات نحن لنا منهج. هذه الصورة التي يراها البحث جهادا أنا لا أرى فيها يعني وجه الجهاد فيها. إذا كنت تريد أن تحرك الناس، الناس يحتاجون إلى أن تحركهم تحريك فعلي عملي. لأن الناس يعني يشحنون ثم ينفضون إلى لا شيء. وبالتجربة شفنا من مشاكلنا الكثيرة نحتاجنا ننسى المشكلة بعد فترة. يعني قضية الدنمارك
يعني
شحنت الناس في مشارق الأرض ومغربها. الآن فين هذه القضية عند الناس؟ نسيت. لأن القضية كانت انفعالية. إحنا بنهتم في أنصار السنة بالقضية البنائية، عايزين نبني صاحب عقيدة يظل عليها، هي التي تحركه. مش محتاج حد ينفخ في الشحنة العاطفية عنده ليتحرك ثم ينام. بنقول له لا، ويبدأ هذا البناء بإن أعرفه بربه معرفة صحيحة، أعرفه بدينه معرفة صحيحة، معرفة العلمية الصحيحة اللي بربطه بها. الدليل على هذا إن إحنا يعني نحن لا نهيج الناس صحيح، لكن الدليل على هذا إن هذه الدعوة نجحت. الدعوة التي بدأت في القاهرة بشخص واحد ومجموعة قليلة كان منتشرة في ربع مصر وخرجت عن الإطار المصري إلى خارج مصر، بصورة مع أنها صورة غير مرتبة وغير مهيئة، صورة طبيعية تلقائية، لكنها أصبح لها رد فعل. وأنا لا أتوقع لدعوة أنصار السنة أن تكون أن يكون لها رد فعل عام، لأن دعوة أنصار السنة دعوة خاصة، والدعوة الخاصة كثير من الناس قد لا يستوعبها، قد لا يستوعبها يعني لا يحملها. أما الدعوة العامة فهي سهلة جدا أن تصل بها إلى الناس، تقول أنا مش عايز منك إلا جزء صغير بسيط وتدعو إليه، فهي يحشد لك الملايين. لكن هؤلاء الملايين الذين احتشدوا سرحان
ما
يتفرقوا وينفضوا على لا شيء. ولهذا دعوتنا دعوة علمية. ولهذا أنا أذكرك بشيء لعلك لا تعرفه، إن مثلا إن حسن البنا اجتمع بالشيخ حمد الفيد، وأنا شفت الصورة تعجبت.
نعم.
شفت صورة فوتوغرافية لهذا الاجتماع، حسن البنا، أحمد حسين اللي هو أسس حزب مصر الفتاة،
نعم،
كان صاحب فكر اشتراكي معروف، الشيخ حسن البنا وبعض إخواننا في أنصار السنة، وصورة فوتوغرافية عرضت عليه. ففوجئت إن الشيخ حمد شيخ، يعني رجل تجاوز 50 ودخل على 60، وإن الشيخ حسن البنا شاب صغير، يعني كان بيقولوا في الفئة دي كان عنده 18 ل 20 سنة. هذه الصورة لفتة للنظر، وأنا طبعا ما أعرف شيء عن هذا الاجتماع، لكن قال لي أحد كبار أنصار السنة، قال إنه قال له يا شيخ حامد نريد أن نتعاون، فقال له على أي شيء نتعاون؟ قال على دعوة الناس إلى الإسلام. قال له أي إسلام؟ قال الإسلام العام، يعني نبايش الناس على اختلاف أفكارها وعقائدها ومناهجها لفكرة إن إحنا عايزين نحكم الإسلام. فقال لما شيخ حسن نحن ندعو الناس إلى الإسلام الخاص، الإسلام الخاص وتبصير هؤلاء الناس وتعليم هؤلاء الناس. ومن هنا قد تجد النتيجة عند إخوان مثلا نتيجة أكثر.
إحنا عايزين نعرف لا تفصيلا الخلاف هل مع بين أنصار السنة المحمدية وجماعة الإخوان المسلمين، هل هو خلاف جوهري ولا خلاف؟
أولا إحنا تميزنا يسمح لنا بخلاف مع كل التيارات الموجودة، بس الخلاف هذا قد يتسع وقد يضيق. فمثلا خلافي مع الصوفية
معروف،
غير خلافي مع الجمعية الشرعية. لسه بكلمين عن الجمعية الشرعية.
نعم.
إذا اختلفنا مع الجمعية
الشرعية، أنا سمعت حتى من الشهر فات أنت عملت لقاء،
عملت لقاء من شهرين ثلاثة مع الدكتور المختار المهدي، وكان لقاء طيب، وكان عن أدب الاختلاف في الإسلام، وكان
أدى الثمار يا شيخ،
كان له ثمرة طيبة، كل من حضره يشهد على هذا. لكن طبعا كان في ناس تريد العداوة، فأثارت بعض المناوشات بعد اللقاء. بعد اللقاء أثارت بعض المناوشات، لكن اللقاء كان لقاء مثمر، والرجل أنا يعني تربطني به علاقة ود وحب، وبكثير من دعاة الجماعة الشرعية الذين أعرفهم معرفة شخصية. وبعض الناس في أنصار السنة لم يعجبهم هذا، وبعض الناس في الجمعية الشرعية لم يعجبهم هذا، وطيارات أخرى خارج الجمعيتين لم يعجبهم
هذا.
دي مصالح، أنا بعتبرها إيه
مصالح،
كل واحد بيتكلم من وجهة نظره المصلحية. لكن إحنا والله يعلم الله، أنا ما أردت إلا خدمة هذه الدعوة والتجرد وجمع الناس على. ولهذا أنا أعلنت في لقاء أدب الخلاف هذا أننا ندعو، في فرق بين الانحراف والاختلاف، فكست على هذه النقطة.
نعم.
أما الاختلاف فهو سائغ، أن أختلف معك وتختلف معي هذا أمر سائغ. أما الانحراف فلا نقره، حينما يخرج لي الخوارج ويأتون بفكر منحرف أنا لا أقره، يأتيني المعتزلة بفكر منحرف أنا لا أقره، تأتيني الصوفية بفكر منحرف أنا لا أقره. لكن يختلف معي إنسان بالمسائل الفقهية والأولويات، أنا ركزت في كلمتي على هذا، الفرق بين الاختلاف والانحراف، وكان الحمد لله بفضل الله لا تأثير طيب مع إخواني من أنصار السنة الغالبين من أنصار السنة. لكن طبعا في أناس لا يعجبهم هذا، في أناس يسعون لخلاف هذا، وهؤلاء يعني نحن نسعى لإصلاح ذات البين بيننا وبينهم أيضا، لأن هدفنا نحن لا تحملنا الضغينة أو العداوة مع أحد على أن نفرق، نحن نجمع، بس نجمع دون أن نضيع المنهج. بعض الناس يقول لك أنا عايز أجمع بس بلا منهج أو بفكرة سياسية، نقول له لا، يعني هذا التجميع بمجرد فكرة سياسية يعني إحنا شايفين يا أخوانا التاريخ عايشين، يعني عمر أنصار السنة تجاوز 80 سنة، وعمر الإخوان المسلمين كذلك،
تجاوزت من سنة والتجارب الكثيرة.
دكتور ما حضرتك إلى الآن تهرب من سؤالي وهو ما الخلاف الحقيقي بيننا وبين الأخوة بين أنظار السنة والأخوة؟
بدأت أفهمك إن إيه؟ إن إحنا بيننا لنا من التميز ما يسمح لنا بأن نختلف معها كل بحسبه.
تميز علمي.
تميز نعم. علمي. وهذا التميز ليس ليس للهوى ولا للغرض ولا للعصبية.
نعم.
هذا التميز موجود مع الكل. طيب في المثال الثاني اختلاف مع الجماعة الشرعية يختلف عن اختلافي مع
الإخوان المسلمين أو الشرعية
أو الإخوان.
نعم.
إذا كان في اختلافات وفي برضو شيء من الرضا عن بعض المنهج عند الآخر. لأن أنا مش معقول يا إخوانا إنسان يدعو لتحكيم الشريعة وضده أو أخالفه، لكن أنا ممكن أناقشه في كيف تدعو وما هو منهجك في الوصول إلى هذه المسائل، فقد تختلف وجهات نظرنا في هذا. اللقاء الذي جمع بين الشيخ حسن وبين الشيخ حامد الفقي، الشيخ حسن البنا اللي أنا قلت لك شفت الصورة بتاعته والصورة اللي موجودة، هذا اللقاء عبر عن محاولة الفقاء عند النشأة أو في بدايات النشأة وكيف لم تلتقي الأفكار في الجمعيتين بسبب اختلاف المنهج. وأنا أريد أن أقول أن رجل من أهل العلم تخرج من الأزهر يسعى لدعوة إصلاحية، درس صنف كتب أخرج كتب السلفية من بطون الكتب من بطون المكتبات، وشاب ومتحمس يحب الدين ويحب الإسلام يريد الأمة أن تنهض سريعا. كان هو اللقاء بين هذا وذاك فلم يلتقيا، كان من الصعب لأن الالتقاء لا يتم إلا إذا دان هذا الشاب لهذا الشيخ، وكان من المستحيل أن يدين الشيخ بخبرته وبفكره وبتجربته لهذا الشاب، فلم يحدث الاندماج الذي كان يتصوره البعض لأن الناس مفترقين، لم يحدث هذا الاندماج لخلاف منهجي. يعني إذا عرفت أن الشيخ حسن البنا نشأ في بيئة صوفية وتربى وتعلم في الحصفية الشاذلية وبعد كده سعى لإصلاح حال الأمة، لأن الخلافة لما سقطت كان كل الناس عندها رغبة في إصلاح حال الأمة ورد الأمة إيه القوة، هما بدأت تظهر هذه الجماعات بعد زوال الخلافة العثمانية، ودي كانت يعني كانت قاصمة عند المسلمين وبدأوا يلاقوا نفسهم دويلات عديدة هما كانوا تحت الاحتلال، فكانوا تصور أن تظهر الحركات الإصلاحية الكثيرة على اختلاف المناهج. اللي كان بقى يحكم هذه الحركات ويضبطها قدر ما عند أتباعها من العلم، قدر ما عند أتباعها من العلم. ثم الحكمة، الحكمة في وضع الشيء في نصابه، ومن هنا اختطت الجماعة الإسلامية منهجا سياسيا وكانت تعلنه، يعني هي الآن تعلن إنشاء حزب سياسي، تعلن الوصول للسلطة بطريق سلمي، قبل كده كان مثلا بتسعى الوصول للسلطة بأي طريق، تطورت. نحن نخالفهم في هذا المنهج، نحن لا نعلن، ليس عندنا رغبة في الوصول للسلطة ابتداء. وأنا أقول يعني أنا أقول أنا رئيس أنصار السنة لا نصلح لهذا ولا نحسنه ولا نستطيعه، فضلا أن نفكر فيه، لكن نحن نحرص على أن نصلح الحاكم والمحكوم بشرع الله، نصلح الحاكم والمحكوم بشرع الله. منهجنا في إصلاح الحاكم والمحكوم بشرع الله هو الدعوة، النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وقال في الحديث الآخر ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. وقال في الحديث الثالث: وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. فنحن نعتمد هذا المنهج، نكتب للحاكم نناقشه، إذا جلسنا معه نقول له كلمة في الحق، ونهتم بالمحكوم الرعية الذين هم بيننا ونحن نعيش بينهم في تصحيح العقائد وفي الدعوة للالتزام بالأحكام الشرعية. هذه مدرستنا وهذا ملعبنا الذي نلعب فيه. ليس معنى هذا أننا تركنا السياسة، يعني إذا تركت قضية الوصول للكرسي تبقى تركت السياسة، لا، نحن عندنا سياسة اسمها السياسة الشرعية التي يحكمها اجتهادات فقهاء المسلمين. الشريعة تقول كذا ولا تقول كذا، تأمر بكذا وتنهى عن كذا، هذا فيه مصلحة هذا فيه مفسدة، اسمها سياسة شرعية.
في سياسة متاحة الآن مطروحة اسمها السياسة بالمطلق، أو سياسة التي يقول عنها بعض أهلها السياسة القذرة، سياسة الضرب تحت الحزام، سياسة اللي تغلبه لعبه. نحن نرى أننا لسنا أهلا لهذا النوع من السياسة، وأن هذا النوع إذا دخلناه لوث دعوتنا وهدم ما بنيناه.
أنا لا أقول لك اتبع دعوته، لكن أقول لك ما الخلاف، وأنت ذكرت الجزء من الخلاف،
خلاف منهجي واضح،
خلاف منهجي.
فأنا أبني الناس على عقيدة صحيحة، أدرس منهج صحيح ملتزم بضوابط الكتاب والسنة، غيري هو يقول الناس أصلا لا تلزمهم هذه المسألة بقدر ما تلزمهم أن يجتمعوا معي على وجهة معينة إصلاحية من وجهة نظره. أنا لا أريد أن أسفه ما يفعلون أو ما يقولون، لأن في الآخر وجهات النظر تقبل الخطأ والصواب، يعني وجهات النظر
تقبل الخطأ،
تقبل الخطأ والصواب، وأنا رأيي أن وجهة النظر التي نتبعها هي الصواب. يعني كان الشافعي
وهو يرى أن وجهة نظره هي الصواب،
وجهة نظره هي الصواب. هنا أنا أسمح لنفسي أن أخالفه وأسمح له أن يخالفني، لكن إذا وصلت الصورة بقى لتسفيه ما أفعله أنا والاستهزاء به، لا، هنا أقول له عندي وقفة. عندي وقفة، اعرض ما تفعله على الكتاب والسنة، ولا أعرض ما أفعله على الكتاب والسنة والنمر، لأني فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يبقى هذا هو المنهج الصحيح. لا أريد أن أخوض فيما يفعله الإخوان، لأن هذا ليس شأني وليس منهجي، ولست أنا فيه ولا تابع فيه ولا معاون عليه، لكن أنا له مني ما نفعله كأنصار السنة في دعوة الناس اللي هو منهجي الذي أهتم به. حينما تقول لي أني أنتم لا تهتمون إلا بالأضرحة والقبور والصوفية، هذا واقع. إحنا بنجد ما في قرية من قرى المسلمين إلا فيها مولد لمقبور، وعوام المسلمين يعتقدون فيه اعتقادات لا تليق إلا بالله، وهذا ربما لو مات على هذا المعتقد أخاف عليه من النار. أتركه وأقول له صار عندي مصالح أخرى سياسية وغير سياسية، هذا لا أتركه، هذا لابد أن أدعوه، ده موجود، ده هذا بضاعتي، وواجبي عليه أن أنصحه الدين والنصيحة، وهذا من عامة المسلمين يجب أن أنصحه وأن أبين له فساد هذا المعتقد، وأن أبين له الصحيح، وأن أبين له منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء موجودين، لابد أن احنا نعمل على دعوتهم.
نعم.
إذا انتهم مش هنتكلم في هذه المسألة، هتبقى المسألة دي مسائل تاريخية.
نعم. قال لي أحد دعاة أنصار السنة بأن الخلاف ما بين الإخوان وأنصار السنة بأن الإخوان يعقد الولاء والبراء باسم الجماعة، أما أنصار السنة فلا تعقد ولاء ولا براء باسم الجماعة، هل هذا كان صحيح؟
أنا لا أريد أن أحكم على الآخرين، لكن أنا أقول أن أنصار السنة، وأنا دائما أقولها نحن لا ننتسب إلى أنصار السنة كاسم، لكن نحن ننتسب إلى ما هو أوسع من أنصار السنة وهو أهل السنة.
أهل السنة،
أهل السنة كلمة أهم، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعنى عبدوا عليها بالنواجد، دي موجودة من زمن الصحابة وإلى أن يشاء الله، فنحن ننتسب إلى هؤلاء، ولهذا قد نجد جماعات أخرى لا تنتسب إلينا لا إداريا، لكن تشاركنا في هذا وقد نختلف معها في جزئيات، لكن نحن متفقون معها. نقول مدى اتفقنا مع جماعة الشرعية ومدى اختلفنا مع جماعة الشرعية،
نعم،
برضو نفس الكلام، تقول مدى اختلفنا مع الإخوة السلفيين في الإسكندرية ومدى مخالفتنا معها،
ده سؤال فيما بعد، ما الحوار متواصل.
هو هنا المسألة لما وضحنا المنهج بيبان في قرب وفي بعد، في اقتراب وفي تباعد. لما يكون الاقتراب والتباعد مبني على اعتبار منهج صحيح، لان هي آفة التيارات والجماعات ان كل يقبل هذا المنهج، الكل
يقبلها،
يعلن انه كتاب الله وسنة رسول الله،
هي دي مشكلة. والمشكلة دي بيقع فيها الشباب يا شيخنا، بيقع فيها الشباب، يقف يقول لك يا ترى مين الصح ومين الغلط.
هو هنا العلم بقى، ان جئت للتطبيق وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذاك، تعال للتطبيق وانظر إلى مدى القرب ومدى الوقت، هنا إيه المحك. فالدعوة ليس عليها معول وليس عليها اعتبار كبير، وإنما نص فيها تعلن هذا، وتعلن هذا من حسن السياسة ومن
حب أهل البيت،
التطور والحب، يعني ما في أحد يتنكر للكتاب والسنة عند أهل السنة على الأقل،
عند أهل السنة على الأقل، وأهل السنة بالمعنى الواسع.
أيوة فهم.
لكن عندما تعرض ما يعتقدون وما يقولون وما يروجون على صريح الكتاب وصحيح السنة يبين لك البعد والخوف، الاقتراب والابتعاد. في أفراد لا ينتمون لجماعات، أفراد دعاء في الأوقاف، في الأزهر، في جامعة الأزهر، في غير هذا، ولا ينتسبون لأنصار السنة ولا لغيرها، لكن فكرهم
منهج
عن هذا المنهج. يبقى القضية أن أنصار الشيخ حامد فيه كان جاي بيحيي منهج قديم يدعو إلى منهج ثابت واضح بين المعالم، بس يقول الناس أنتم نسيتوا، أنتم غفلتوا عنه، وتفصيلاته كذا وكذا وكذا وكذا، لأن في العموم الكل يعلم اللجوء لهذا المنهج، لكن في تفصيلاته هنختلف.
نعم دكتور جمال، وأنت إلى الآن لم تشفي غليلي في الإجابة على هذا السؤال الأخير، ومن حسن الحظ أن ما زال الحديث متواصل معك.
أعتقد أن هناك اختلافات كثيرة.
لا لا، لم تشفي غليلي أو تشفي غليل من يسمعك الآن، فما زال الحديث متواصل مع حضرتك، وإن شاء الله رب الحديث ما زال متواصل.
لو في دقيقة بس أريد أن أشير إلى يعني قضيتنا مع السياسة. يعني أنا في انتخابات الرئاسة خاطبت رئيس الجمهورية في حوار مفتوح.
أنصار السنة تخاطب رئيس الجمهورية؟
في حوار مفتوح.
لا نعرفه للحلقة الجاية.
ماذا نريد من الرئيس؟
للحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله نور لا يضاهى، يفوق الشمس في أجلى ضحاها، فلا يخضو إلى ما الشمس ضاءت أو الخمر المنير إذا تلاها.